بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في متن زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الشجاج وكسر العظام، يعني الجروح وكسر العظام، بعدما بينا ما يتعلق بدية النفس والقصاص فيها وكذا، وكذلك الأعضاء، بين هنا الشجاج يعني الجروح وكذا، فما قدرها وما قيمتها في الشريعة؟ قال: الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. الجرح في الرأس يقال شجة، شجه في رأسه أو في وجهه، وهي عشر: الحارصة، والتي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، أي لا يسيل منها الدم، اللي احنا نسميها ايه، خربشة كده، خربشة لا يسيل، وإن نزل دم لكن ليس دم ايه يسيل، هذه تسمى الحارصة. ثم البازلة الدامية، الدامغة، وهي التي يسيل منها الدم، يقال دامية، بازلة، دامغة، وهي التي يسيل منها الدم. طيب، ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم، يعني تشق اللحم، تجاوز الجلد إلى اللحم وتشق إليه اللحم. ثم المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم، يعني أشد من الباضعة، الباضعة تصل إلى اللحم وتشق، هذه تغوص. ثم السمحاق، وهي ما بينه وبين العظم قشرة رقيقة، يعني تغوص أكثر إلى أن يكون بينه وبين العظم قشرة رقيقة. يبقى عندنا الإيه؟ عندنا الحارصة خربشة كده بسيطة، عندنا البازلة والدمية والدمغة يسيل منها الدم، عندنا الباضعة تصل إلى اللحم، تصل إلى اللحم، عندنا المتلاحمة هذه الغائصة في اللحم، عندنا السمحاق التي تصل إلى قريب من العظم جدا، تكاد تظهر العظم، بينها وبينها قشرة رقيقة. إذا لم نصل إلى العظم بعد إلى الآن، كل هذه الجروح إلى أن تصل إلى العظم، ما لم تصل العظم ففيها ماذا؟ قال: فهذه الخمس لا مقدر فيها، بل حكومة. بل إيه؟ بل حكومة، يعني إيه حكومة؟ يعني يقضي فيها القاضي بكذا على حسب ما يرى القاضي، هذه فيها 1000 جنيه، هذه فيها 2000، هذه فيها 5، على حسب ما يرى الايه القاضي. طيب، ننتقل الى ما بعد ذلك، الموضحة، وهي ما توضح العظم وتبرزه، تجاوزنا بقى القشرة هذه الى العظم، اذا اظهرت العظم ولم تأتي إلى لم تكسره ولم تحطمه ولا شيء، إنما أظهرت العظم، هذه الموضحة لأنها توضح العظم، فيها كم؟ فيها 5 أبعرة. يقول الشيخ لحديث عمرو بن حزم: في الموضحة 5 من الإبل، وهو مجمع عليه، 5 من الإبل، يعني بيعمل لها مثلا الآن مثلا قرابة 100,000، اللي هي بتظهر العظم، إذا أظهرت العظم 5 من الإبل. ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، إضافة إلى إيضاح العظم تهشمه. طيب، هذه فيها كم؟ تضاعف، هذه فيها 10 أبعرة. ثم المنقلة، وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، مش بس تكسر، تنقل عظامها، هذه فيها كم؟ 15 من الإبل، تضاعف أيضا. يبقى إذن عندنا ما أوضحت العظم وهي الموضحة فيها كم؟ 5. طيب، إذا هشمته العظم، هذه الهاشمة فيها كم؟ 10. طيب، التي تنقله وهي المنقلة هذه فيها 15 بعيرا. وفي كل واحدة، بهذا نكون أنهينا هذا القسم أيضا. طيب ننتقل إلى قسم من فارغ. وفي كل واحدة من المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى أيضا الآمة اللي هي أم الرأس والدامغة وهي التي تخرق جلدة الدماغ، هذه أقوى من الماضي. مش الدماغ، احنا بنطلق عرصة الدماغ، يعني مثلا ممكن واحد يقول ايه انضرب في دماغه يبقى فيه ثرث الدية، لا، الدامغة ما بعد العظم، هذا اللي هو الدماغ لعله يراد به يعني المخ ما بعد العظم. قال وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة، المأمومة والدامغة ثلث الدية، ثلث الدية. وصلنا بقى إلى ثلث الدية. ثلث الدية يعني كام؟ 100 من الإبل اقسمها على 3. نعم. طيب هذا بالنسبة لما يكون فين؟ في الدماغ. عندنا في الدماغ، الدماغ فيه كل ما سبق، فيه ما يكون فيه حكومة، وهو كل الجروح في الدماغ إلى أن نصل إلى العظم. ما لم نصل إلى العظم فيه حكومة، يعني يقدر القاضي. وصلنا إلى العظم، ظهر العظم ولم يمس بشيء 5، تهشم 10، انتقل 15، غاص أكثر، وصل إلى أمي الدماغ، ففيه إيه؟ ثلث الدية. طيب وفي الجائفة ثلث الدية، وما الجائفة؟ هي التي تصل إلى باطن الجوف، وهذا من الجراحات، تصل إلى باطن الجوف، يعني يضرب بطنه تصل إلى مجوف، إلى باطن الجوف، ففيها ثلث الدية أيضا. واحد ضرب واحد بسكينة فين؟ في بطنه، يبقى هذا فيه ثلث الدية. يعني مثلا 33 تقريبا وناقة، يعني بيعمل لها مثلا كام؟ يعني ندخل على 300,000، 350,000 كده يعني. نعم طبعا الوقت يا مرخص، هذا يضربوا بطنه بالسكينة خلاص بيصلحوه ويبوسوا راسه، أو لو أعطوه مثلا علاجه ولا كذا وخلاص. طيب وفي الضلع، في الضلع يعني الضلع الواحد، لو كسر لك ضلع، لو كسر لك ضلعا، قال اللي مر هذا في الشجاج والجروح، هنا نبدأ في ماذا؟ فيما يتعلق بكسر العظام. وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين، ترقوتين العظمتين حول العنق، بعير، يبقى الضلع بكام؟ ببعير، خلاص. طيب والعظمة دي بكام؟ ببعير. وفي كسر الذراع وهو الساعد، الساعد هذا، هذا الساعد، هذا العضد، الساعد المرفق العضد. طيب وفي كسر الذراع والساعد الجامع لعظمي الزند، هذا الذراع، الساعد وما يجمع بين الكف والايه والذراع، هذا الذراع والساعد الجامع بين المفصل الجامع بين الكف والذراع. قالوا في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. يقول الشيخ معلقا، أي في كل من هذه العظام المذكورة، وهي الضلع والترقوتان والزندان والساعد والعضد والفخذ والساق، بعيران. لما روى سعيد بن عمرو عن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمرو إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب لي عمر أنا في بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما 4 من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. طيب هو من قبل قال في الضلع والترقوة قال بعير، قال بعير، يبقى الشيخ في الشرح زود هذا، لا الضلع والترقوة هذا فيها بعير، إنما الزند العضد الفخذ الساق قال بعيران. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، يعني ده اللي وارد عن النبي وعن الصحابة، أما ما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، يعني مثلا كسر إصبع خلاص يبقى هذا فيه حكومة، يعني على حسب ما يقدره الحاكم، لأنه لم يرد فيه تقدير من قبل النبي والصحابة. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لجنات به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فلو مثل نسبته من الدية، كأن كان قيمته مثلا عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، يبقى فيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل لها لو مقدر فلا يبلغ بها المقدر، مثل الحدود، الحدود لا نبلغ بها في التعذيرات ما نبلغ به في الحد الذي من جنسه، يعني رجل قبل امرأة، ضم امرأة، فعل فيها ما دون الزنا، فلا نقيم تعذيرا عليه أبلغ من حد الزنا نفسه. كذلك يقول مسألة الجروح كسر العظام وكذا نضع فيه الحكومة، لكن ما لم يصل إلى زيادة على المحل، إيه إذا كان له تقدير، ما لم يصل لزيادة على هذا. إذن عندنا الجروح الشجاج والجروح، وعندنا كسر العظام اللي وارد فيه التقدير في الجروح ما سبق بيانه في الخمسة حتى نصل إلى عظم الرأس، هذا ليس في شيء مقدر. من أول بقى العظام سواء وضحت أو كسرت هشمت أو نقلت أو ما وصل إلى ما هو أعمق من ذلك إلى المأمومة أو الدمغة، فهذا فيه الحدود المقدرة، فيه الحدود المقدرة كما بيناها، إذا أظهر العظم ففيه خمسة، إذا هشمه ففيه عشرة، إذا نقله ففيه 15، وإذا وصل إلى المأمومة والدمغة ففيه كم؟ ففيه ثلث الدية. طيب هذا بالنسبة للشجاج. بالنسبة للجائفة اللي تصل إلى تجويف البطن، هذا فيه أيضا ثلث الايه؟ ثلث الدية. بالنسبة للضلع والترقوتين، كل ضلع فيه كم؟ فيه بعير. بالنسبة لكسر الساعد، فخذ، ساق، كذا، عضد، كل هذا فيه بعيران، ما عدا ذلك ففيه حكومة. طبعا هذا الكلام إذا لم تكن حاكما بالشرع كيف تحكم به؟ ده هذا نهيك عن ما سبق من الديات وأيضا دية الأعضاء أو دية النفوس، هذا كله غير معمول به، هذا كله غير معمول به، وإن لله وإن لا يرجعون. ولهذا يضيع حقوق الناس، تضيع حقوق الناس هدرا. لهذا إذا دعي الواحد إلى مجلس يحكم فيه، حكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لا بما تقتضيه هذه المجالس العرفية، وإنما يحكم بما أنزل الله في النفوس، سواء كان القتل عمدا أو كان القتل خطأ أو في الأعضاء يبين. طبعا ما في قصاص الآن، تقول بقى أذن بأذن ماذا تصنع؟ لأنه ما في قصاص، والذي يقيم هذا القصاص هو الحاكم، فأنت تحكم فيها بالدية، تقول الدية ديتها كذا وكذا، فتحكم فيها بالإيه؟ بالدية. فمن كسر يدا لشخص قطع يده، أو كسر اليد بحذابة منفعتها ففيها نصف الإيه؟ ففيها نصف الدية. قطع أذنه ففيها نصف الدية، وهكذا 50 ناقة ينظر قيمتها وتقدر القيمة بناء على هذا. طيب تقدير الدية بالناق، لا 33 ناقة، لا حسب سعرها في سينا، سعرها في كذا، في مطروح اللي قوم الإبل، وتأخذ المتوسط. ولو أننا عدلنا إلى الدنانير 1000 دينار حينئذ ما في بأس، لو عدلنا إلى الدينار، لأن الدينار يمكن الآن أضبط عندنا الدينار، يبقى 1000 دينار عندنا، الدينار كم جرام؟ 4.25، يبقى 1000 × 4.25 بكم؟ كم؟ 425 ايه؟ يعني يعني 4.25 ده صح؟ صح ولا ايه؟ 4.25 شو بقى كيلو بكام؟ اضرب فيه يطلع لك بقى الدية عندي. ده في القتل العمد، القتل الايه؟ العمد، هذا القتل العمد. انما قتل الخطأ هذا اخف منها قليلا، يعني ممكن تحسبها تلتين او ثلاثة ارباع اخف منها. نعم. الا اذا حصلت مصالحة، فنحن نحكم بما انزل الله نقول هذا، ثم اذا حصلت مصالحة ندعو الناس للمصالحة، ندعو الناس للمصالحة. فان قال قال يا اخي كتير قوي كتير، يعني اربعة كده وربع بكام مثلا، قلت مثلا دلوقتي بتلتمية الف يبقى بكام؟ بمليون وكذا، يعني تخدنا على مليون وتلتمية الف مثلا، يعني مثلا، فهذا كتير قوي. طيب وليس كثيرا ان تفقد اسرة عائلها؟ ها؟ ليس كثيرا ان يفقد الرجل اباه وان تفقد المرأة بعلها؟ ليس هذا كثيرا؟ انت بكام تسوي كام انت؟ لا انا بالدنيا كلها، الاشمعنى انت بالدنيا كلها وغيرك ما مش مسوي مليون وربع؟ وبعدين لو ان الناس دافع، ده دافع مليون وربع هيحترم نفسه قبل ما يشد سكينته وعامل بطل او سنجته او الفرد بتاعه او الخرطوش او كذا، هيبقى عارف ان هو يتضمر، هيدفع كل ما عنده ويبيع كل ما عنده، سوف يفعل هذا لو عرف ذاك. لكن للأسف الشديد هذا التهاون جرأ الناس، جرأ الناس، هذا التهاون جرأ الناس. ولذا تجد المجالس العرفية، أنا لما أحضر هذه المجالس إلى مرة واحدة في حياتي، كان بعض الناس في القنطرة حصل عندهم قتل، المهم إيه، فالأخ يعني كان قريب المقتول فقال إن أنا عايز حكم الشرع وكلام من ده، المهم يعني في مديرية الأمن قالوا له خلاص أنا أختار إيه هشام البيالي، وبعض الناس كانوا معاه. المهم روحنا وقضينا، فالطائفة بقى اللي هي تبع الناس المقتولة تبع القاتل، طبعا هي اسطوانة واحدة دائما يكررونها في كل مجلس، طبعا تتحكم بما أنزل الله، كان ياما مثلا بيعمل حوالي 500,000 400,000 وكذا، طبعا دول بقى يقول لك ايه البعد الاجتماعي، وبينظروا البعد الاجتماعي، واص ما ندمرش أسرة، هو خلاص هو اللي راح خلاص، وده قدر الله عز وجل، فما ندمرش بقى أسرة كده، ولازم نراعي البعد الاجتماعي، ولازم طبعا ده نغمة من الحاكمين دائما بالقوانين العرفية. تأتي بقى البعد الاجتماعي وقت ما يحاولون الدفاع عن هذا. طب فين البعد الاجتماعي في أسرة تفقد عيلها؟ فين البعد الاجتماعي في الجمرة التي تكون في بس يا ولد خلاص بقى مش خالصين ايه كتاب عجبك جلده؟ فلا يراعي البعد الاجتماعي ايضا عند من فقد ماذا؟ عند من فقد عائله، لا يراعي هذا البعد. الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لو عرف القاتل أنه يقتل ولو عرف أنه سيدفع هذه الدية كذا ما أقدم واحد على هذا، لكن لما غابت أحكام الشرع يا إخواني تطاول الناس. إيه يعني؟ إيه يعني مضرب واحد بالسكينة وأشوف له مثلا 20-30 ألف؟ إيه يعني؟ ما في إشكال، لأن للأسف الشديد هي دي الحكومة اللي بيحكم بها، الحكومة التي يحكم بها الناس الآن، يعني التقدير الذي يقدر به الناس الآن هو هكذا. لهذا صار دم الإنسان رخيصا، صار دم الإنسان رخيصا. نعم. قال باب العاقلة وما تحمله، سمع نطاع. ده الظاهر أنا اللي هسمع وأطيع واسكت. قال باب العاقلة وما تحمله، العاقلة اللي هي عصبة القاتل. قال عاقلة الإنسان عصباته، يعني ذكور العصبات كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. قال ولا عصبات الإنسان هم أقاربه الذكور، فإذا قتل الإنسان قتلا خطأ فإنهم يحملون هذه الدية عنه، ومثلها شبه العمد، فإنهم يحملون الدية، يدفعون الدية، عصبات إخوانه أعمامه أولاد أعمامه وهكذا. قال يقول الشيخ الفوزان مبعدهم لأنهم عصب يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم فيدخلون في العقل كالقريب لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العصبة وإن لم يرثوا. قال ولا عقل على رقيق، يعني إذا كان من أقارب الجاني من أقاربه رقيق فلا عقل عليه، وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني، كل هؤلاء لا يشاركون، لأن الرقيق ماله ملك الرقيق، وغير المكلف هذا صغير، كذلك الفقير والأنثى، الأنثى ما تدخل العصبات، والفقير ما يجد، ولا مخالف دين الجاني، لأن المراد من ذلك النصرة، ولأنه أيضا يمكن الذي يدفع اليوم ممكن أدفع له غدا، والكافر ليس بيني وبينه هذه النصرة. قال ولا تحمل عاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا. لا تحمل عمدا محضا، يعني إذا قتل إنسان قتل لعمد فإن العاقلة لا تحمل معه، إنما هو الذي يحمل تأديبا له، إنما الخطأ هو الذي تحمله العاقلة معه، إنما العمد لا. وشبه العمد، شبه العمد كالخطأ على الصحيح تحمله العاقلة معه، شبه العمد، أما العمد ما تحمله العاقل. نعم. ولهذا فرقوا بين دية الخطأ والعمد، بأن دية العمد تكون في مال الجاني ولا تؤجل، تدفع مباشرة، أما الخطأ فتكون على العاقلة وتؤجل على 3 سنوات. قد تحمل عاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا عبدا. قال الشيخ أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه لأنه مال، والعاقلة لا تحمل بدل الأموال. ولا صلحا، قال الشيخ وذلك بأن يدعى عليه ويصالح على عن ذلك بمال، لأنه ثبت عليه بفعله واختياره فلم تحمله العاقلة، يعني المهم العاقلة تحمل فقط دية القتل الخطأ أو شبه العمد. ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة. طبعا أيضا من الأمور للفوارق بأن العاقلة لا تحمل ما هو أقل من ثلث الدية، ما هو أقل من ثلث الدية لا تشترك، إنما يكون هذا في مال الجاني. نعم. قال ودليل ذلك ما رواه ابن عباس مرفوعا لا تحمل عاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وروي عنه ذلك موقوفا عليه ولقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة، والمأمومة عقلها إيه؟ ثلث الدية، ولأن ما دون ثلث الدية التامة قليل يمكن الجاني تحمله. قال الشيخ فائدة الحكمة في وجوب تحمل عاقلة لدية الخطأ، والله أعلم، لأن إيجاب الدية في مال المخطئ مع كثرة وقوع الخطأ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، ولا بد من إيجاب بدل المقتول نظرا لاحترام النفس الذاهبة وعصمتها، فالشرع أوجب على من عليهم نصرة الجاني أن يعينوه على ذلك كإيجاب النفقات وفكاك الأسير، وهذا من محاسن الشريعة وكماله. وبعدين أنت صاحب اللي هو من العصبة قد يقول أنا ما لي أغرم هذا المال مع ابن عمي أو كذا الذي قتل خطأ، وأنا ماذا صنعت؟ نقول هذا مواساة ومشاركة، لأنك غدا قد ترث، فابن العم هذا قد يرث، مات وليس له يرثه أحد إلا ابن عمي، يرث ولا ما يرث؟ يرث. قد يقول لديه ولد ذكر وهذا يحجبني، نقول قد يموت الولد فترث أنت، فكما أنك تكون غانما في بعض الأحوال كذلك تكون غارما. قال فصل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا، مباشرة يعني أنه قتله بالرصاص لكن أراد شيئا، أراد أن يضرب طائرا فجاء فيه، هذا مباشر، أو تسبب مثل أن يحفر بئرا أو كذا فيقع واحد فيه، فعليه الكفارة، عليه الكفارة. القتل فيه إن كان عمدا الدية المعروفة وإن كان خطأ الدية المعروفة. طيب مع الدية هناك كفارة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذه في الخطأ ليس في العمد، فالعمد ليس عليه كفارة، لأنه آثم مثل اليمين الغموس. أما الكفارة تكون في قتل الخطأ، قال تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يبقى هذا في قتل الخطأ، يبقى الكفارة في قتل الخطأ يعتق رقبة إذا ما وجد فيصوم شهرين متتابعين، وعليه يسأل السائقون الذين يحصل منهم قتل على الطرقات، هذا قتل خطأ، يقول أنا خلاص تصالحت مع أهل المقتول فهل علي كفارة؟ نقول نعم عليك الكفارة. الكفارة ما لا علاقة بالدية حتى ولو تسامحوا، لأن الكفارة هذا حق الله عز وجل، يبقى عليه الكفارة حتى لو تسامحهم في ديتهم فعليه الكفارة. طيب إذا ما وجد ثمن الرقبة وما استطاع أن يصوم الشهرين المتتابعين، فهل ينتقل إلى طعام 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهار؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه لا كفارة لا إطعام عليه، لأن الله عز وجل سكت عن هذا وذكر في كفارة الظهار ما ذكر وسكت هنا من غير نسيان، فلهذا تكون الكفارة عتق رقبة إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا في أصح قولي أهل العلم. من؟ من الكافر يقتل فيه، كافر ما له أحكام، هذا الكافر يقتل، هذا الكافر يقتل، ما يقبل منه دية يقتل. كيف الكافر عليه خطأ؟ كيف يقول ايه؟ لا يقصد لو كان المقتول، طب القاتل لماذا؟ الكافر الكفارة هذه طهارة، والكافر ما يطهر، ما يطهره ولو كفارات أهل الأرض. لا، فقالت عليه الكفارة، المراد بهذا الكفارة كفارة، نتكلم في الكفارة ليس الدية الآن، كفارة. ولهذا الشيخ هنا يقول فيكون إجابة الكفارة لثلاثة أمور: واحد، نظر لاحترام النفس الذاهبة وعصمتها، اثنين، لكون القتل لا يخلو من تفريط من القاتل، ثلاثة، ولئلا يخلو القاتل من تحمل شيء حيث لم يحمل الدية وإنما حملتها عنه العاقلة، العاقلة بتحمل وهو إيه؟ يكفر. ما أدري الذي يظهر الكفر ما عليه كفارة، ما في كفارات على الكافر أصلا، يعني ليس الكفارة هذه إنما تكفير لخطيئته، تكفير لما كان عنده هذا. فعلي القاتل لو كان كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا كفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهر من 70 وكان نفس الباحة كبانه وقد عدى وزمان نزل في الفاظ الكفر كنا صوم المال غير مكلف وليه عدد تعدد القتل. لا هذا غير واضح. ما. قال باب القسامة. نعم. دون الثلث ما تتحمل، أما أزد من الثلث لو كان على وجه الخطأ تحمله، أما العمد لا. نعم. ماشي صح، المقتول ماشي، أما القاتل كيف كفر بالقاتل؟ نعم. باب القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. قسامة سميت بالقسامة لأنها أيمان أقسام، وهذه أعلى ما تكون من أيمان في الشريعة، 50 يمينا، ولا يعلم أيمان تبلغ هذه إلا في القسامة. وأيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. معصوم يعني المعصوم هذا سواء كان مسلما عصمه الإسلام أو كان ذميا عصمه العهد والميثاق. ومن شرطها اللوث، من شرطها اللوث، اللوث يعني العداوة، اللوث يعني العداوة، أن يكون بينك وبينه عداوة، والعداوة توجب تهمة. يعني رجل مثلا قبيلتين، قبيلتان بينهما شجار، فقتل أحد القبيلتين في 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 مكان هذه القبيلة الأخرى، فادعى أهله أن الذين قتلوهم أهل القبيلة الأخرى. نعم هذا يسمع في ذلك دعواهم. ليه؟ لأن هناك لوث، لوث يعني عداوة موجودة. نعم، وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحد. أما إذا كان ما في لوث، واحد جاء قال والله ده هشام قتل أبي، ما أحلف 50 يمينا ولا شيء، إنما يمين واحدة، لأن ما في لوث بينه وبينه، ما في عداوة بينه وبين أحد، فيحلف يمينا واحدة ويبرأ. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، هنا جعل البداية أو جعل الأيمان على هؤلاء أولا، على مين؟ على المدعي. فإن نكلوا أو كانوا كلهم نساء انتقلت الأيمان إلى المدعى عليه، يحلفوا 50 يمينا وبرئ، نظر لبعض الطرق والأحاديث التي فيها ذلك. والأحاديث الأخرى فيها أن الأيمان تكون على من؟ على المدعى عليه وليس على المدعي، على المدعى عليه، وهذه أصح، لما جاء في الصحيحين أن النبي قال تبرئكم يهود 50 يمينا. الأول قال تحلفون 50 يمينا، قال كيف نحلف ولم نشاهد، قال تبرئكم يهود. يبقى هذا فيه الظاهر فعلا أنها تبدأ الأيمان بالمدعي، تبدأ الأيمان بالمدعي، تبدأ بين المدعى، لكن ورد طرق فيها أن الأيمان تبدأ بالمدعى عليه، بالمدعى عليه، والأصح اللي جاء في الصحيحين والأقرب جاء في الصحيحين أنه تبدأ بالمدعي، ثم إن حلف 50 يمينا استحق دعواه. طيب ثم إن أبوا فإنه ينتقل بالأمر إلى المدعى عليه، تبرئكم يهود 50، فينتقل إلى المدعى عليه. قال الشيخ الفوزان ولها شروط 10 هي القسامة: أولا اللوث يعني العداوة، ثانيا تكليف مدعى عليه يعني أن يقول فلان هو الذي قتل وهذا يكون مكلفا، ثالثا إمكان القتل منه يعني ما يكون مثلا والدا ولا كذا أو غير مكافئ ما فيش مكافأة، رابعا وصف القتل في الدعوة، خامسا وصف القتل في الدعوة يقول قتلوه مثلا كذا، خامسا طلب جميع ورثة القتيل ما يطلب بعضهم ويترك بعضهم، سادسا اتفقهم على الدعوة، سابعا اتفقهم على القتل، ثامنا اتفقهم على عين القاتل، تاسعا ان يكون فيهم ذكور المكلفين، ان يكون فيهم ذكور المكلفون، عاشرا ان يدعوا على واحد معين. هذا بهذا بهذه الشروط يستحقون دمه. أما إذا قالوا قتل ولا ندري، فلو صارت الأيمان فلهم الدية وليس لهم قتل واحد بعينه إلا إذا توافرت هذه الشروط كلها. أما إذا قالوا ما ندري لكنه هو مقتول منهم فيكون فيه الدية إذا توافرت الشروط من الأيمان التي إيه؟ التي يقولونها. إذا حلفوا الأيمان فيستحقون الدية، ما يستحقون عين القاتل. عين القاتل فيه نزاع بين أهل العلم، أما إذا ما عين القاتل فيكون فيه الدية. نعم نعم نعم، قاعدة عامة. هذه الأيمان، لأنه صعب أن يحلف واحد، يحلف قوم 50 يمينا بهذا. طب إذا ما وجد إلا ثلاثة فقط، ثلاثة، فتوزع الأيمان عليه. نعم، نعم،
يعني هل تثبت الدية
مجرد حلف المدعي؟ تثبت، لا لا تثبت. نعم. وما اللي جعت لهم الأيمان؟ لأن صعب يحلفوا 50 أمينة. يقول شيخ فوزان توزع بينهم بقدر الاثنين بالفرض والتعصيب، اللي هي الأيمان يعني، توزع بينهم بقدر الاثنين بالفرض أو التعصيب. طيب، قال كتاب الحدود، بعد أن نكون قد أنهينا ما يتعلق بكتاب الجنايات وما فيها من القصاص والديات وغير ذلك. قال كتاب الحدود، قال كتاب الحدود وهي عقوبات مقدرة، جعلها الشارع مقدرة، جعلها الشارع مقدرة. قال لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، اللي هو المكلف، ملتزم، الملتزم يعني الأحكام المسلمين، لو يدخل تحت المسلمين بعهد وأمان وكذا فيلتزم أحكام المسلمين، عالم بالتحريم، بالغ عاقل. الصغير طبعا ما يقام عليه حد، والمجنون ما يقام عليه الحد، عالم بالتحريم، فكان جهلا التحريم أصلا فإنه لا يقام عليه الحد. المقدر لا بد من العلم، الجاهل لا عقوبة عليه، الجاهل لا مؤاخذة عليه. إذا كان مثله يجهل هذا وصدق فعلا في هذا وكان صادقا في هذا فإنه لا يؤاخذ. أما إذا ثبتت قرائن تدل على أنه ليس بجاهل بل متلاعب، يقول أنا كنت جاهل، فإنه لا يؤبه بهذا، فلا بد أن يكون عالما بالتحريم. أما لو كان عالما بالتحريم ولكن يجهل العقوبة المترتبة على المحرم هذا فإنه لا يؤبه له. يعني قال والله أنا لو أعلم أن الزنا، وأنا محصن، لو أعلم أن الزنا فيه الرجم حتى الموت، أنما الذي يجبرني أروح أتزوج ثلاث نسوة مع امرأتي، ما الذي يجبره؟ نقول لا عبرة بهذا، طالما تعلم أنه حرام فقد اقتحمت وارتكبت المحرمات. طيب، فيقيم الإمام أو نائبه، لأنه ما أقام الحدود إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو من يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام أو نائبه، إلا ما ورد من إيه؟ من السيد، فله أن يقيم وأن يعاقب الأمة إذا زنت، لأنه ما فيها رجم حتى الموت ولا فيها قطع يد ولا فيها كذا، إنما يضربها سيدها. هذا فقط الذي تم استثناؤه. وما ورد من أحاديث في السنة، ما ورد من أحاديث وآثار تدل على أن البعض مثلا عاقب بدون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمول إما على إذن مسبق من النبي أو رضا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا ليس في الباب نفسه، ليس في الباب نفسه، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ما أخذه نظرا لغلبة عاطفته وكذا، فالنبي ما أخذه صلى الله عليه وسلم لهذا، النبي ما أخذه، ليس أن ذلك مشروع، لأن المفترض أنه يؤاخذ، لكن النبي قد يترك المؤاخذة إذا رأى غلبة ديانة أو غلبت عاطفة، واحد مثلا سب أمامي الله عز وجل أو مزق المصحف فلم أحتمل هذا فغلبتني نفسي بلا شعور فقتلته، هنا الحاكم قد ينظر في هذا الأمر إلى النفسية التي عشتها وكذا في هذا الباب، وقد يكون فيها ما يكون، لكن هذه الوقائع لا تعارض الأصل، وهو أنه لا يقيم الحدود إلا الحاكم أو من ينيبه الحاكم. هذا هو المحكم عندنا، وكل الوقائع ينبغي أن تؤول على هذا التأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، والحدود يخاطب بها الحاكم، لأن لو تركت للناس لادعى رجال دماء أقوام وافتروا عليهم كذبا، والله يا حاكم أنا سمعت يصب الرسول فقتلته، طب من الذي يشهد أنك كذب ولا صادق؟ والله أنا وجدته مع امرأتي فقتلته. ولهذا احنا مر معنا بمسألة إذا وجد مع امرأتي رجلا فقتله، هذا إذا قلنا لا يقتل، هذا إذا أتى بشهود على أنه فعلا المرأة الرجل موجود مع المرأة، إنما لا ليس يعطى الناس هكذا. لو ادعى ذلك وقتل رجلا لابد أن يأتي بالبينة أن هذا الرجل كان في بيت امرأته وكان داخل بيته، فلابد أن يأتي بهذا. فلو أن الحدود وكلت للناس والعقوبات وكلت للناس لحصل فيها من الفساد ما الله به عليه، والشريعة ما تأتي بهذا. فإن قال قائل الحاكم إذا عطل ولا يقيم هذه الحدود، نقول خلاص هذا فيه رقبته، فإن الله عز وجل يحاسبه على ذلك، لكن أيضا لا يحصل تعدي. ولهذا نحن علمنا الآن، يعني بعض إخوانكم كان بيحكم في الصعيد في موضوع بدأ بقتل واحد، الليلة اللي هو بيحكي لي فيها هو جاي من الصعيد بعد ما اتفق ومش عارف وصلوا لكم، يمكن 14 واحد مقتول ومش عارف كم واحد في السجن 26 ومش عارف ايه، والبداية واحد، فاتفقوا مش عارف كذا كذا، يعني شيء بصلاح يقول، وانا في الطريق اتصلوا اتنين اتقتلوا وكأنه يعني عصافير. ليه؟ اصلا هما حسبوا واحد ما كانش اصلا معانا وجاء مش عارف كده الرصاصة غصب عن واحد، ما كانش محسوب يتحسب واحد ليه مكانه، يبقى واحد مكان واحد، هما يقول لا ده محسوب، وكأنهم بيختلفوا بخمسة جنيه عشرة جنيه، نحسب الجنيه هذا ولا ما نحسبه عادي، بس الحسابات بالايه؟ بالواحد كده، بالرجل، الحسابات بالرجل. فالشريعة لا تأتي بهذا، الشريعة لا تأتي بهذا، ولا يوجد كلام للعلماء المتقدمين في هذا الباب أن الحدود توكل لبعض الناس، إلا ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية إذا ما كان الحاكم يقيم حدودا أو كذا في بعض النواحي، وهذا كلام لا نوافق عليه، هذا كلام مردود. نعم، المحكم يعمل به، الحدود ما يقيمون للسلطان أو نائب السلطان. نعم، من يأمن الحيف ومن يأمن الظلم ومن يأمن التعدي، يبقى إذن عنده رخصة. لكن هذه الوقائع كما قلنا اللي حصلت، الرجل الذي قتل المرأة لما كانت تسب النبي، هذه وقائع يا إخواني، وقائع أعيان، قد يكون هذا الرجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعلم رضا النبي بهذا الأمر، وبعضها طبعا لم يثبت والثابت منها محمول على هذا المحمل، أو يكون النبي ترك مؤاخذة الرجل هذا لعلمه بصدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه قد احتملته نفسه، فإن الإنسان في مواضع معينة قد يغفر له ما لا يغفر في غيرها. لكن إحنا يعنينا الآن التأصيل والتقعيد، هل النبي قعد أن يقيم الحد أي أحد؟ وما لماذا قال عمر دعني أضرب عنق يا رسول الله، دعني استأذن الأول، لابد، وخالد يا رسول الله دعني أضرب كذا. اللي يوافق المحكم نستدل به، اللي يخالف المحكم لا نستدل به، اللي يخالف المحكم حتى في الأحاديث، حتى في الأحاديث اللي يخالف المحكم نقدم المحكم على المتشابه في النصوص، فبعضها محكم وبعضها متشابه، زي ما مر معنا كتاب النسخ والمنسوخ كله لابن شهيد، فيها أشياء يسلم بالنسخ وفيها أشياء لا يسلم بالنسخ، بل يمكن الجمع أو رد ذلك، زي ما حديث فاقتلوه في الرابعة في حد الخمر، احنا عندنا محكم ان ما في اصلا قتل، ما في قتل، فلك محملين، اما تقول هذا الحديث لم يصح او محمول على تعذير اذا رأى الامام ذلك، ولهذا العمل ليس عليه، مع انه الحديث صحيح لكن العمل ليس عليه، مما ذكروا ايضا حديث الاعمى، قال تعالى ثم مر النبي ان يجيب وقال لا أجد لك رخصة، والعلماء متفقون على أن الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد هذا معذور له رخصة أن يصلي في بيته. فأحاديث كثيرة لا بد من النظر في العمل بها، النظر إلى المحكم وجمع الأدلة وتخريجها التخريج المناسب، أو يقال يترك العمل بها. وإحنا مر معنا في جامع الترمذي الكثير والكثير من هذا، بل في السنن مر معنا الكثير والكثير في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الرجل أن يعفو عن هذا عن القتل، لما قال إيه خذه، الرجل بيطلب حقه يريد القصاص، قال خذه فإنك في النار أو كذا، أو قد تفعلوا من ذلك. فلا بد من التأويلات في هذا الباب، لازم التأويل، إنما هو حقه أصلا. نعم. إنما الواقعة التي ما يكون لها معارض، نعم على العين والرأس، أو الواقعة التي في الباب فقط وهي صحيحة على العين وعلى الرأس، نعم. فيقيم الإمام أو نائبه في غير مسجد، في غير مسجد، المساجد تبعد عن إقامة الحجة لأنها حتى لا تلوث ويكون فيه صراخ ويكون فيه كذا، إنما على باب المسجد ممكن. ولهذا بوب البخاري فيما أظن بهذا التبويب على ما أذكر إقامة الحج عند باب المسجد، أما في المسجد فما تقام الحدود. ويضرب الرجل في الحد قائما، إذا جينا نضربه في الحد يضرب قائما بحيث يوزع مثلا لو جلد يوزع على سائر بدنه، كذلك الرجل بصوت لا جديد ولا خلق، يضرب الصوت الوسط لا هو بالجديد يحمل ماء ويكون ثقيل، ولا هو بالخلق القديم يكون خفيف، وسط، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ما في داعي لكل هذا، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ولهذا الذين يضربون محترفون يضربون يعني فيرفع بقدر معين، يعني مثلا يرفع هكذا هكذا يضرب هكذا هكذا، يبقى ميزان واحد ما يتجاوز، لكن ما يفعل هكذا أو أيضا يفعل هكذا، إنما الوسط يجعل يده هكذا ثم يضرب يضرب، ففيه شدة ولكن ليس في وسط، لا هو اللين الذي يمس البدن ولا هو الشدة التي قد تشق الجلد. ويفرق الضرب على بدنه، يعني ما يأتي على موضع واحد يضرب يضرب يضرب، إنما يفرق. أنا رأيت واحد يجلد يجلدوه بخيرزانة هي معروفة، يعني يد هي اللي بتجمع الوصف هذا، تجمع الوصف هذا خيرزانة اللي هي الطرية ديت، ويضربه يضربه من أعلى إلى أسفل، مسكه من ثيابه من فوق ويوزع الضرب، يأتي من على بدنه من تحت إلى من أسفل إلى أعلى، من أعلى إلى أسفل وهكذا. ويطق الرأس طبعا هو الإيلام النفسي يا أخوان أمام الناس، هذا يعتبر هو أعظم العقوبة، يعني قد يقول قائل يعني 100 خير زانة في واحد زانة أو كذا، هذه يعني قد لا تكون العقوبة يعني رادعة، طالما مسألة ضرب بهذه الضوابط قد لا تكون العقوبة رادعة، يعني مش مشكلة يضرب كل شهر يضرب من هذا مش مشكلة، نقول لك الإيلام النفسي الذي والعار الذي يجلبه على نفسه وعلى أهلي وقبيلتي هذا يكفي. ولهذا قال سبحانه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، هذا كله تقى، يعني ما يضرب على رأسه لأنه ممكن يموت، سبحان الله، المواضع التي لو جاءت ضربة فيها يموت اللي هو مقتله، يعني وقال مقتله، نعم. والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة، أي بخلاف الرجل، لقول علي، يقول الشيخ لقول علي تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، ولكن هذا على قول، هذا على قول، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعذير، الجلد جلد الزنا 100 ثم الخمر القذف 80 ثم الشرب والخمر، فمن الضارب بنعلي ومن الضارب بصوته فكان أخف، وثم وطبعا الشرب بنسبة للجلد 40 هذه متفق عليها، اتفقوا عليها في 40، وما زاد عن 40 فاختلفوا في ذلك هل هو من باب التعذير ولا من باب الحد، والصحابة قد اتفقوا على 80 يضرب في الخمر 80 ثم التعذير، ممكن تعذره 10، فإذا الجلد متفاوت، جلد في حد وأشد الزنا، ثم القذف 80 باتفاق، ثم الشرب 80 لكن فيها خلاف، ثم التعذير ممكن يكون 10 20 30، وقد اختلف أهل العلم في التعذير بالجلد، منهم من جعلها 10 ومنهم من جعلها أكثر من ذلك، والصحيح أن مرجع ذلك إلى الإمام والحاكم. ومن مات في حد فالحق قتله، فالحق يعني مثلا الرجل بيشلده الجلد المعتد مات، فالحق قتله، أي لم يحصل تعدل من الذي قام بالقصاص، إنما قتل في حق، ومن قتل في حق فإنه لا يضمن. كذلك إذا قطع يده الحاكم قطع اليد فصارت الجناية إلى نفسه فمات، فلا يضمن الحاكم. ليه؟ الحق قتل. الله أكبر، كلمة من أعظم الكلمات، الله أكبر. فالحق قتله، ومن قتله الحق فلا ضمان. إذا دل هذا بالمفهوم على أن إيه؟ إذا قتل الباطل، إذا جنى الباطل، إذا اعتدى الباطل، فما لعرق ظالم إيه؟ حق. ولهذا تضرب واحد كده بالباطل ضربة خفيفة كده بس الباطل فيموت من أثر الضربة، تعالى ادفع الدية كاملة. يقول لك لا يا شيخ والله ده شيء بسيط جدا، ده هو الواقع كذا، لكن بحق ولا بباطل؟ بباطل، ضرب بباطل، يبقى لا يجوز، يبقى هذا لا يجوز، يبقى تضمن. فالحق له قدسية والباطل لا عبرة به. قتله الحق، الله أكبر، اغتابه الحق، ذكره بما يكره الحق، جلده الحق، حبسه الحق، قتله الحق، نفاه الحق، فلا تعترض، لا تعترض. ليه؟ قتله الحق. فكل من تصرف بموجب الشريعة فقد تصرف تصرف الشرعي. طيب وأما الباطل؟ أما الباطل فيضمن الإنسان على كل حال. نعم. ولا يحفر المرجوم في الزنا، لأن النبي لم يفعله، ولهذا ماعز هرب، فلو كان يحفر للمرجوم لما استطاع الهروب. طيب باب ولا فرق بين المرأة والرجل على الصحيح. قال باب حد الزنا، إذا زنى المحصن رجم حتى الموت. طيب المحصن يعني المتزوج الذي دخل، لكن لو عقد وطلق ليس محصنا، إنما اللي بنى ودخل. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، سواء امرأة مسلمة أو ذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، إنما العبد ليس عليه ذلك. نعم العبد عليه الجلد. فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما، لحديث الصحيحين، وعليه تغريب إيه؟ عام ولو امرأة. طبعا التغريب الآن يقوم مقامه السجن، المهم يحصل عزل الرجل عن الناس. والرقيق، وطبعا قيد التغريب، التغريب هذا من باب التعزير، يعني يعزره الحاكم، ولهذا قد يطرق التغريب ويجلد المئة، لأن الله ذكر ذلك في القرآن. قال ولو امرأة. والرقيق 50 جلدة، لأنه على النصف من إليه الحر، ولا يغرب، لأن التغريب ما يتنصف. نعم نعم. السجن في الإسلام حبس، حبس غياب عن الناس، عزل عن الناس. يتضرر كيف يعني؟ لا، السجن بما لا يضره، لكن يكون فيه نوع حرمان، لكن بما لا يضره. السجن ما يق... ما... 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 لا... لا يكون سجن يقتله أو سجن يؤذيه، إنما السجن هو حبس وعزله عن الناس، وكفى بذلك عقوبة. لكن في نفس الوقت أيضا لا ينعم، ما تقول بقى سجن فيه مكيف، فيه فرش جميلة، فيه يدخل عليه بثلاث وجبات يوميا، تأكل إيه اليوم، يعطي له ورقة يختار أكله، هذا ما هو بسجن. هذا إنما السجن نوع عقوبة، فلا بد أن يكون فيه عقوبة، لكن بما لا يضره، بما لا يضره. نعم نعم نعم. وطأ، ما هو وطأ لازم، لا لا لا، الخلوة أمينة، لا الخلوة لازم يكون واضح، إنما الخلوة أمينة دي حقوق تانية في مسألة تانية. نعم شكرا الله.
لا
صحيح، وهو إضرار بسيده أيضا، إضرار بسيده لأنه يفوت، يفوت هذا على سيده. نعم. لا مثل الزنا، زي الزنا. قال وحد لوطي كزان، وحد لوطي كزان يعني حد حد الزان، هذا طبعا سألة خلافية، والراجح قتله. ولا يجب الحد، وطبعا أيضا إذا زنى بمحارمه فالراجح قتله، ولا ينظر محصن ولا غير محصن، الراجح قتله إذا زنى بمحارمه. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، أحدها تغيب حشفاته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين، يخرج الإيه؟ القبل الزائد اللي هو أن يكون خنثى أو كذا، حراما محضا في قبل أو دبر أصليين، حراما محضا أي خاليا عن الشبهة. الثاني يعني مثلا لو تزوج امرأة مثلا بلا ولي أو كذا، هذا العلماء اختلفوا فلن نقيم حدا في ذلك. الثاني يبقى الأول تغيب الحشفة اللي يحصل بها الغسل ويحصل بها كذا، كذلك الزنا الحد يحصل بها تغيب حشفته. قال النبي إذا التقى الختان فقد وجب الغسل ووجب أيضا الحد. قال الثاني انتفاء الشبهة، فلا يحد بطئمة له له فيها شرك أو لولده، لأنه له شبهة ممكن يقول على حقي أنا إيه بطأ، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. فالمهم إذا كان فيه شبهة فالحدود تضرب بماذا؟ بالشبهات. الثالث ثبوت الزنا. طيب مثل هذا يا اخوان، مثلا لو جرى النكاح العرفي عندنا مثلا في مجتمعنا وصار الناس ما يعون، يعني نفكر انه لو كتب ورقة بينه وبين امرأة ها يبقى يقول لك هذا ابن الحلال وهذا زواج شرعي، ويكتب لها يقول من باب ضمان حقوقها وكذا، وهذا امام الله عز وجل، مثل هذا يعتبر شبهة. اذا كان هذا الامر منتشرا في المجتمع فمثل هذا قد يجهل. الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطئ ولا ينزع عن إقراره حتى تم عليه الجلد. يبقى الحد يقام على فلان هذا الزاني بإيه؟ بإقراره، والإقرار سيد الأدلة كما يقال، بس هذا الإقرار إذا أقر يقول 4 مرات، والصحيح أنه لا يلزم 4 مرات، لو أقر مرة 2 خلاص هو، لكن المهم أن يكون المقر هذا عاقل، أن يكون المقر هذا عالم، يعني ولهذا الإمام يزيل عنه الشبهة لعلك 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 لعلك، وصرح بحقيقة الوطئ خلاص، ويبقى إقراره حتى يتم عليه الحد. يعني لو آلمه الضرب هو أقر صحيح، وآلمه الضرب فقال لا أنا ما زنيت، لا نقول اه انت لما ألمك الضرب قلت هذا، والله لن نتركك، هذه قرينة قوية انك انت، لا نرفع ايدينا. النبي عاتب الصحابة لما وصلوا الضرب بماعز، عاتبهم صلى الله عليه وسلم، هل تركتموه. الثاني ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. نعم. الأمر الثاني الشهود 4، إذا شهد عليه 4 رجال عدول، لا يعمل بالنساء في الشهادة بالزنا، ما يعمل فيها بالنساء، إنما المرأة يعمل بشهادتها في مختص به أو في مال، أما الزنا أما القصاص في القتل وكذا ما يعمل بشهادة المرأة، رجلين يعني بشهادة رجلين في الدماء و4 من الرجال الأحرار في الزنا. طبعا الإمام بيأخذ كل واحد على حدة حتى يتيقن 100% أنهم فعلا رأوا رأي العين. طب هل يعمل بهذا بالتصاوير والفيديو والصوت والتسجيل لا يعمل به. نعم. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك، على خلاف بين أهل العلم. الحبل اختلفوا، هل الحبل نقيم الحد مباشرة؟ امرأة لا زوج لها وحبلى، هل يقام عليه الحد مباشرة؟ ولهذا لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية قالت يا رسول الله إن حبلى حبلى، هذا خلاف. والصحيح أن الحبل يمكن أن يتم بدون ما تشعر المرأة، فقد تكون نائمة امرأة تغط في النوم غطيطا ولا تدري، فممكن يأتيها رجل وهي نائمة. نعم. قال الشيخ أي بمجرد الحمل من غير تبوج الزنا عليها بإقرار أو شهود، لأن حملها يحتمل أن يكون من وطء إكراه أو شبهة، وعن الإمام أحمد أنها تحد إن لم تدعي شبهة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بالأصول الشرعية وماذا بقى للمدينة، فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها، فالاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها، يعني الحبل يقيمون بالحد إلا إذا وجد ماذا؟ إلا إذا ادعت شبهة في ذلك، كأنها تكون جاهلة أو ادعت شيئا يعقل. نعم. والله أعلم أن القول بأنه لا يقام الحد بمجرد الحبل طالما أن المرأة نفت ذلك، أن القول هذا هو الأقرب بالأصول الشرعية، لأن مبنى الشريعة. نعم. الجن لا، بس ما يجعل فيها حملا يجعلك الحامل يعني بطنها تكبر أو كذا، لا هو ما يقيم بمجرد هذا. أيوة نعم، هو ممكن الجن يقوم بعمل نفخ، لكن ما يقوم بعمل ولد. النفخ والبطن أصلا قد تنفخ بالمرض دون الحبل، الذي يظهر أنه ما لم تعترف المرأة أو يعترف عليها أن هذا لا يقام به الحد، أن هذا لا يقام به الحد، لأن الشريعة تتشوف إلى الستر. رجل يأتي النبي يقر ويقول يا رسول الله إن أصبت حدا فطهرني، فيقول له النبي، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم المرة والمرتين. وحتى في هذه المرأة الغمدية قال لعلك، معنى أتت بالحبل، فلو كان هذا لا يناقش فيه الحبل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وراجع المرأة لعلك. وأيضا المرأة التي أقرت عن نفسها، ماذا لو رجعت بعد ذلك وقالت أنا لا، إنما ما شعرت بهذا الحبل وظننت أنه يوجب حدا والآن أنا راجعة، هل يقيم علي الحاكم حد؟ الذي يظهر أن هذا القول هو الأشبه بالأصول، أن هذا القول هو الأشبه بالأصول. نعم، لأن الحدود تضرب الشبهات. نعم. خلاص، هو داخل القول هذا، يعني المهم أنه داخل القول هذا، أنهم لا يعتبرون بهذا بدعواها القوية، لا يعتبرون بدعواها القوية. نقول حسابه على الله عز وجل، احنا ما ننقب على الناس، تعالي انت حبلة تعال نقيم عليك الحد. النبي ما نقب على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تشوف لهذا، لما جاءته المرأة راجعها صلى الله عليه وسلم. احتمالات كثيرة، هي حساب على الله، هي ان فلتت من عقوبة الدنيا فلن تفلت من عقوبة الاخرة الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، هي ليست اخر محطة لهذه المرأة، لكن الاصول الشرعية هي التي يقال فيها هكذا. الاصول الشرعية هي في هذا الباب، الأصول الشرعية الستر، تشوف الشريعة على الستر. الأصول الشرعية هي أنه يقبل الإقرار والبينة بأربعة شهداء، غير هذا ما ذكر. نعم. قال باب حد القذف، إذا قذف المكلف محصنا، المكلف هو البالغ العاقل الصغير، كما قلت دايما معنا البالغ العاقل، البالغ العاقل، لأن دون ذلك ما في مؤاخذة، إلا إذا أتلف شيئا فإنه يضمنه ولي عنه. إذا قذف محصنا جلد ثمن جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، لأنه على النصف، والمعتق بعضه بحساب، بحسابه يعني نصف حر ونصف عبد. وقذف غير المحصن يوجب التعذير، قذف غير المحصن كأن يقذف الإنسان فاسقا أو فاسقة تتساهل مع الرجال فيقذف، فهذا يعذر لأنه لا ينبغي أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، كالذين رأيتهم على القنوات الفضائية يجيب صورة له شوف، أو المرأة عليها الرجل ويأتي بهذا، بل أخذ بعضهم الصور في المحكمة لإثبات هذا. هؤلاء جهال، جهال والله يا أخواني، والله العظيم هؤلاء جهال، جهال سبحان الله، وتصدروا في الدعوة إلى الله عز وجل، سبحان الله جهل عظيم. واللي يقول هذه محصنة، يقول هذه محصنة، هذه ايه يركبها حصان او ركبها حصان او ما ادري تطاول، ويقول امضي انا معك انا كذا وقد غنين. الذي ينبغي ان يحجر على هذا الرجل وان يعاقب اشد العقوبة هذا الرجل صاحب الفتن الذي لا علم عنده ولا دراية بشيء، انما هو مؤجج فتن. نعم. فلهذا الشيخ يقول فإذا يشترط لوجوب الحد بالقذف سبعة شروط: أن يكون القاذف مكلفا، أن يكون مختارا إنما المكره ما عليه، أن لا يكون والدا للمقذوف، أن لا يكون والدا للمقذوف لأنه لا يعاقب فيه، أن يكون المقذوف محصنا، أن يتصور منه وقوع الزنا، أن يكون المقذوف محصنا، أن يتصور منه وقوع الزنا، أن يطالب المقذوف بالحد، أن يقذفه بالزنا الموجب للحد. يعني معناه لو قذفه بغير الزنا فإنه لا يكون فيه العقوبة هذه المقدرة لحد القذف، لكن يعذر. كذلك القذف حق للمقذوف، فلو تنازل عن حقه ما طلب به يعني خلاص لا يقام الحد على القذف. قال هو حق للمقذوف. والمحصن هنا في باب القذف، المحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. قال الشيخ فتحصل خمسة شروط: حرية والإسلام والعقل والعفاف وأن يجامع مثله. وأما قول الملتزم فغير وجيه، لأنه يكفي عنه قول المسلم وقول الذي يجامع مثله أي كابن عشر وبنت تسع. نعم. ولا يشترط بلوغه، يقول هذا على الرواية عن الإمام أحمد، يعني كابن العشر ولو لم يكن بلغا لكن يجامع مثله. وصريح القذف، يقام الحد بصريح القذف. وصريح القذف هو أن يقول يا زاني يا لوطي ونحوه، وأيضا كنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه، وإن فسره بغير القذف قبل. يعني صريح القذف لا يلجأ فيه إلى قول القاذف أنني لا أقصد، أما الكنايات يرجع فيها إلى قول القاذف، ولو قلنا يرجع فيها إلى البيئة إلى عرف الناس لكان أوجه، لأن ممكن القاذف يهرب من هذا. نعم. وإن قذف أهل بلد أو جماعة، وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر. لو قال أهل البلد الفلانية زناة قذف أهل بلد فيعذر، لكن ما يقولش بقى تعالى إيه لو أهل بلد طلبوا يبقى كل واحد أنت تجلس فيه 80 جلدة، لأنه ما عين واحدا، قال أهل البلد الفلاني زناة فهذا يعذر. إنما لو عين واحد، لو قال أهل البلد الفلاني زناة وعلى رأسهم زيد بن عبيد، نقول نقذفه في زيد بن عبيد ونعذره في سائر البلد. نعم. ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب، طلب ما طلب صاحب الحد المقذوف، يعني طلب شيئا فإننا إيه لا نقيم عليه الحد، لكن لو الحاكم سمع أو كذا فإنه يعذره، لأنه ينبغي أن يؤدب الإنسان. عفوا عجز المغضوف نفسه، مغضوف نفسه. قال باب حد المسكر. المزاح يعني يقول يا زاني يا ابن الزانية، ما يقبل المزاح في المزاح في هذا، ما يقبل، ما يقبل المزاح في هذا. إن تنازل صاحب الحق خلاص، لكن إذا ما تنازل وطالب حتى لو مزاح يقام عليه الحد. يعني إيه السبب؟ هذا فيها التعزير، حتى لو وصل حد القذف، حتى لو وصل، بخلاف حد الزنا. نعم نعم تصوير نعم رأى تصويرا ثم قذف فلان نعم. إذا الثاني طالب بإقامة حد يقام عليه حد. نعم إلا إذا كان فاسقا مثل هذا يؤتمن نسمع سمعته سيئة فيعذر ولا يقام عليه الحد، لأن احنا قلنا حد القذف هذا إنما يكون في المحصن. فليقذف راقصة وعاهرة في التعزير وليس في حد القذف. نعم بالمال، يعني بالمال خلاص حسب ما يرى الحاكم، حسب ما يرى. كل شراب، قال باب حد المسكر، كل شراب أثر كثيره فقليله حرام إذا تناوله على وجه اللذة والطرب. نعم يخرج بهذا البنج مثلا، ما هو يذهب العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب. فإذا أسكر القليل الكثير فالقليل حرام. لو أخذ جرعة من خمر، جرعة من خمر، ما يقال أنا ما سكرت، نقيم عليه الحد. مثل الربا فكثير وقليل حرام، مثل السب فكثير وقليل حرام. قال وهو خمر من أي شيء كان، يسموه هروين، يسموه بنجو، يسموه كذا، من أي مادة كانت، مشمومة ما مشروبة، ولا يباح، لأن العلة عند السكر، العلة في الشرع السكر، ذهاب العقل على وجه اللذة، ولا يباح شربه للذة ولا لتداون، لأن الله ما جعل الدواء فيما حرم عليه، ولا عطش لأنه ما يروي، ولا غيره، اللهم إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، خلاص لقمة وقفت في حلقه فاحتاج أن يدفع، احتاج الدفع بس. وإذا شربه المسلم مختارا عالما، دايما معها الشروط على طول، شروط انتفاء الموانع. المسلم له حصانة يا أخواني في كل شيء، إنما الكافر لا حرمة له. المسلم إذا شربه مختارا ضد الإكراه، عالما ضد الإيه؟ الجهل، وراك وراك، وراءك وراءك، لأن لو عوقب الجاهل، عوقب الجاهل هذا تكليف، وأوخذ هذا تكليف بغير مقدور، أنا لا أعلم أعاقب كيف وأنا لا أعلم. نعم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق، فقد جلد الصحابة 80 جلدة. نعم قال باب التعزير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. مر معنى العقوبات المقدرة. طيب إذا لم يكن العقوبات المقدرة فالتعزير، وهذا باب واسع باب في الشريعة جدا، ومرجعه إلى يعذر بالمال، يعذر بالضرب، يعذر، يعذر بالنفي على حسب ما يرى، حتى القتل الصحيح أنه يعذر به. مثل الأئمة عذروا المبتدعة فقتلوه. نعم ولا كفارة في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. طيب الكفارة نعم الكفارة يبقى لا تزد على الكفارة. كفارة واحد حلف يمين منعقدة يبقى فيها الكفارة كذا. ما في الكفارة يبقى هذه تعتبر كفارة مثل العقوبة المقدرة. قال كاستمتاع لا حد فيه، واحد قبل امرأة، ضم امرأة ولم يزني، يبقى فيه التعزير. وسرقة لا قطع فيها، سرق دون النصاب، سرق قلما، سرق سواكا، نقطع فيه اليد؟ لا، ولكن فيه التعذير. كيف تسرق سواقا؟ أنت حرامي. فلاحظوا يا أخواني الفرق بين إقامة الحد السرقة ووصف السرقة وتحريمها. وصف السرقة وتحريمها في القليل والكثير، إنما الحد فيما يكون في النصاب المقدر، وجنايا لا قود فيها إذا ما كانش فيها إيه؟ العقوبة المقدرة. وإتيان المرأة المرأة اللي هو السحاق، فهل يكون كاللواط، يكون كذا، فيه العقوبة، فيه التعذير. والقذف بغير الزنا، إذا قذفه بغير الزنا، يعني قال هذه المرأة يقبلها الرجال، ما وصفها بالزنا. نعم. ولا يزاد في التعذير على 10 جلدات، هذا المذهب، والصحيح الزيادة إلى 40 إلى 80 إلى ما شاء أن يرى الإمام في ذلك. نعم. بشرط أن لا يزيد فيما من جنس الحد عن الحد أصلا، يعني ما لا يأتي القاضي يضرب في القبلة 150 جلدة، والزنا أصلا 100 جلدة. قال ومن استنى بيده من غير حاجة عزر. طيب والحاجة هي ماذا؟ يقول من استنى بيده من غير حاجة عزر، لأنه يكون مرتكبا حراما، فنكاح اليد حرام. قال عزر. يقول الشيخ هو مسمى بعد السرية، قال وقوله من غير حاجة، أما إذا فعله لحاجة كخوف من الزنا فلا شيء عليه إذا كان لا يقدر على التزوج. هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني لا يجوز الاستمناء مطلقا. يقول الدكتور طب مثل التحليل مثلا، مثل التحليل، تحليل لو حلل ينظر يعني يحتاج ذاك العلاج، ف طيب هو لو جامع امرأة ما يأخذ المادة ويذهب؟ نعم. قد تفسد يعني حد المدة. طيب لماذا لا يصنعون شيئا عندهم، يعني مثلا غرفة مكان يحصل فيه هذا؟ نعم. لو أنه احتاج إلى ذلك فيكون ذلك بيد امرأته لا بيده، بيد امرأته لا بيده، لأنه امرأته يستمتع بها كما شاء، فيكون هذا بيد امرأته لا بيده، ولا يلجأ إلى يده مع إمكان يد امرأته ما يحتاج إلى ذلك. نعم. عن ليه؟ قال ايه؟ هذا خلاف النص، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على زوجهم. أي نعم. قال باب القطع في السرقة. إذا أخذ الملتزم، احنا قلنا الملتزم هو إيه؟ ملتزم بأحكام الإسلام، هو المسلم، يقول الشيخ هو المسلم أو الذمي سمي بذلك الملتزم بأحكام الإسلام. إذا أخذ الملتزم، ولهذا كان الشيخ عثمين يقول ما يرى مصطلح الملتزم على الأخ مثلا المستقيم، يقول ما يراه ولكن يقول مستقيم، أحسبه مستقيما. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. هذه شروط. يبقى أخذ نصابا، إنما أقل من ذلك في التعذير كما قلنا، من حرز مثله، أن يكون هذا من حرز من مال معصوم لا حربي، مباح المال والدم، لا شبهة له في ذلك، ما يكون الوالد يأخذ من مال ولده مثلا على وجه الاختفاء، ما يكون نهبة أو تزوير في أوراق، إنما السرقة على وجه الاختفاء، هذه كلها شروط، فيقطع يده في ذلك. فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. ولهذا حديث المرأة مخزومية ما ورد نكر التجح المتاع هذا، وأن القطع بسببه هذا لا يصح. ونرجع في ذلك إلى المحكم اللي هو إيه؟ السرقة. السرقة، وقد ذكر نسائي روايات كثيرة في هذا، ولكن الصحيح أنها ما قطعت في جحد المتاع، إنما قطعت في السرقة. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. قال الشيخ أي من الجيب أو يأخذ المال بعد السقوط منه، لأن ذلك سرقة من حرز، من حرز. يعني واحد مثلا سقط منه 10,000 جنيه قدامي في الشارع وأنا عارف صاحبه، أخذت الفلوس خلاص، هذه قال إيه هذه سرقة؟ لا، أنا خدت 10,000 أو أخذت 1,000 جنيه من جيبي على وجه الخفاء، هذه فيها القطع اللي هي 1,000 جنيه، والثانية لا قطع فيها لأن لم تكن من حيرة. ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. فواحد سرق مثلا، سرق آلة موسيقى، ما نقطع اليد في آلة موسيقى لأنه ما ليست مالا، ما لها حرمة، تب يعذر، يعذر. نعم، تفصيل ايه بقى؟ طيب هذا يبقى الاستعمال مش السرقة نفسها، ها اللي هو ايه، ها يعني لو واحد سرق يقول لك ايه، هو ليس سارقا ولكن سرق ويقول اخذه واتلفه، يعني قلنا نعذره على اعتبار انه انكر منكر بغير اذن السلطان. طيب طب حرام، هو حرام بقى، لا يعرق في ذهني الامر معروفا نعم منكر، هو حرام اصلا دخل وسرقه، يعني يعذر اقتحام البيت، اقتحام البيت يعني لو اخذه يستعمله هذا يعذر. طب لو اقتحم البيت يسرق شيئا فوجد امامه هذه الآلة الموسيقية يبقى هذا يعذر، لانه اقتحم البيت. فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار أو عرض قيمته كأحدهما، كما بينا أنه لابد من النصاب. وإن نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. إن نقصت قيمة المسروق يقول بعد إخراجه لم يسقط القطع، والمراد ما ليس بذهب ولا فضة، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها فلم يمنع القطع. يعني عن يوم الإيه؟ عن يوم السرقة. يعني فرضا سرق حاجة قيمتها النصاب لكنها نقصت قيمته بعد ذلك، لا عبرة، يقطع. أو ملكها السارق، يعني ملك العين المسروقة ببيع أو هبة أو غيره، ينظر إلى السرقة يوم ما كانت معه، كانت مسروقة ولا ما، ولا مالك لها كانت مسروقة. نعم، يعني فرضنا مثلا واحد سرق من أبيه، طبعا هذا يقطع، ليس الأب في ولده. طيب هو سرق ومشى، أبوه مات، هيورث، هيطلع هذا، سيخرج هذه وأكثر منها في ملكه، نقول يقطع، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع. يقول الشيخ إذا أتلف المال في الحرز فإنه لم يخرج منه شيئا فلا قطع إذن، لو أدخل في الحرز، لكن لو أخرجه من الحرز فنقص القيمة لا عبرة بهذا النقصان. وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، يعذر لكن لا قطع إلا بالحرز. وحرز المال ما العادة حفظه فيه حسب العادة، المال يبقى في الخزن، البهائم في الزرائب وهكذا. ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز البقر وقدور الباقلة ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. البقر يقول كل نبات اخضرت به الأرض، يقول وراء الشرائج ما يعمل من قصب وسعف ونحوه يضم بعضه إلى بعض اللي هو الحصير يعني، ويشد حتى يكون كالجدار. فهذه الأشياء حرزوها بأمرين، الشرائج مع وجود الحارس لجريان العادة بذلك، وحرز الحطب والخشب الحبائر، وحرز المواشي الصير، الصير لحظيرة الغنم، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا، وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن على، لأن يقول لنا قد تجب في مال، ولأن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما للآخر فهذه شبهة. يعني يقولون الولد ما يقطع بالسرقة من مال أبيه لأن النفقة تجب في مال. طب وماذا لو تجب النفقة في المال؟ هذا لو أخذ حق النفقة نعم، إنما لو كان أبوه غني وقد أكرمه بالمال ثم سرق فلا نرى سببا في السقوط هنا. أما الوالد مع الولد نعم. نعم
شوف يا شيخ محمد ماشي.
ويقول وإن على ولا من ولدي وإن سفل والسفل والأب والأم في هذا سواء، ويقطع الأخ، يعني الأم أيضا سرقت من مال ولديها فلا تقطع، ويقطع الأخ إذا سرق الأخ من أخيه، وكل قريب بسرقته من مال قريب، ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. يقول الشيخ وإذا كان مال أحد الزوجين غير محرز عن الآخر فلا قطع وفاقا، فإن كان محرزا ففيه الخلاف. وقد ذكر هنا أنه لا قطع أيضا هو المذهب، ودلوا أن عمر لما سرق غلام الحضرمي مرآة زوجته قال لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم. فإذا لم يقطع العبد بالسرق بسرقته من مال زوجته فهو أولى، هو نفس الرجل. هذا أيضا يحتاج تأمل، لأن الرجل ليس له أن يسرق من مال امرأته، ماله حق في مال المرأة. أما المرأة فإن نفقتها تجب على الرجل، فإن كان الرجل لا يكرمها وأخذت فلا قطع عليها باتفاق الحديث في هند. أما إذا كان يكرمها وأخذت فهذا محل نظر، أن يسرق الرجل من امرأته أو أن تسرق المرأة من زوجها فوق الحد. نعم. وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع، يعني دخول الشبهة في كل هذا، دخول الشبهة في كل هذا. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، بالسرقة يشهد رجلان أو يقر هو، ولا داعي المرتين، لا داعي المرتين إذا أقر على نفسه ولو مرة واحدة، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع سائر الحدود، إنما لو رجع قبل القطع عن إقراره يعمل بهذا. وأن يطالب المسروق منه بماله، هذا هو الشرط. يقول الشيخ هذا هو الشرط السادس، وأن يطالب المسروق منه السارق بماله، لأن المال يباح بالبدل والإباحة، فاحتمل أن مالكه أباحه ياء أو أذن له في دخوله فاعتبرت المطالبة لتزول الشبهة، لكن إن هذا قبل أن يصل إلى الحاكم. أما إذا وصل إلى الحاكم فلا، أما إذا وصل إلى الحاكم فلا. فإن النبي ما قبل الشفاعة في المرأة المخزومية، وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت يعني بالزيت حتى لا يسيل الدم، ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. سرق ثمرا لكن قبل أن يحوز في حرز اللي هو الجرن لكن من الحقل أو كذا، فإن الضمان يضاعف عليه، لقول النبي في التمر المعلق من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. إذا أخذ هو جوعان محتاج لا فلا شيء عليه، لكن لو أخذ تكثرا وحمل معه فانه يضاعف عليه القيمة ايه مرتين. يعني لو اخذ 5 كيلو برتقال يبقى الحزب على 10 ايه على 10 كيلو. انما لو اخذ بقى برتقال من البيت نفسه فهذا ينظر ان كانت قيمته 3 دراهم او ربع دينار فانه تقطع يده. هذا بالنسبة للسارق. طيب نقف عند حد الطريق حد قطاع الطريق. يعني ممكن نخلصه من المغرب ايش عشان نعطيه حق. طب خلاص طيب ماشي خلاص يلا غصب عننا. يبقى نقف عند باب حد قطاع الطريق.